الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة في سلسلة الرقائق هو حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. وهذا الحديث موجود في الصحيح، قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 3 مواضع من كتابه الصحيح أو في 4، وغيره في هذه القصة التي يقول فيها علي رضي الله عنه: إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى. والرحى هو آلة الطحن التي كان يطحن بها، وأرته أثرا في يدها من الرحى، واشتكت فاطمة رضي الله عنها مجل يدها، والمجل هو التقطيع الذي يحصل في اليد من نتيجة العمل، وهو غرض اليد الذي يحدث عند مباشرة الأعمال، فكل من عمل عملا بكفه تجد فيه نزبا وتقطيعا إذا كان يمارس العمل بكفه دائما. فيقول علي رضي الله عنه وهو الزوج المشفق على زوجته، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف من ينتقي لابنته، يقول علي رضي الله عنه: قلت لفاطمة: لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة قال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد ثنوت حتى اشتكيت ظهري. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. ومعنى ثنوت يعني عملت مكان الثانية، والثانية هي الناقة التي تسحب الماء من البئر. فيقول علي رضي الله عنه: من الحاجة عملت بدل الثانية، عملت بدل الناقة في سحب المياه من الآبار بالجلاس لأجل الناس لأجرة. لقد ثنوت حتى اشتكيت صدري. فقالت فاطمة: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. فهذه فاطمة رضي الله عنها جرت بالرحى وطحنت بالرحى حتى أثرت بيدها، واتقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، كما جاء في رواية أبي داود هذا الحديث، وفي رواية: وخبزت حتى تغير وجهها، لأن الخباز مع لهش نار الفرن يتغير لون وجهه. كل ذلك حصل لفاطمة رضي الله عنها. فاقترح عليها علي رضي الله عنه أن تذهب إلى أبيها تطلب خادما، حيث أن علي لم يكن يستطيع أن يوفر لها خادما. وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فاقترح عليها أن تطلب جارية تخدمها من أبيها من هذا السبي الذي جاء. فقال لها: لقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي إليه فاستخدميه. الألف والسين والتاء تفيد الطلب، استخدمي يعني اطلبي خادما، اطلبي خادما جارية تخدمك. بلغها أنه جاءه رقيق، فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فلم تجده، لم تضابطه، أتته لم تجد عنده، لم تجده، ووجدت جماعة يتحدثون فاستحيت ورجعت. وفي رواية: فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة أن ابنتك فاطمة جاءت تسأل عنك. وفي رواية مسلم: حتى أتت منزل النبي صلى الله عليه وسلم فلم توافقه، فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة. فهذا معناه أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت تبحث عن في البيتين، ذهبت إلى بيت عائشة حجرة عائشة، وذهبت إلى أم سلمة تبحث عن أبيها لتسأله خادما. فجاء في رواية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا بنية؟ فقالت جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت. فقلت، يقول علي رضي الله عنه، ما فعلت؟ قالت استحييت، ما استطعت أن أطلب. فلعلها رضي الله عنها ذهبت أولا البحث عن أبيها فلم تجده، ثم جاءت مرة ثانية فوجدته لكن سعة أن تطلب، ثم بعد ذلك تشجعت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته الخادم فقال ألا أخبرك ما هو خير لك؟ وفي رواية فقالت انطلق معي، أو قال علي رضي الله عنه لزوجته أن تنطلق معه، فانطلقت معه فسألاه فقال ألا أدلكما. وجاء في هذا الحديث الذي قرأناه أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءهما وقد أخذ المضاجعهما، دخل عليهما فقال فقلت لأبي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى استفيت صدري. وقالت فاطمة علي يقول هذا، وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مثلت يدي. اشتكى الزوج زوج البنت والبنت، وقد جاءت الله بسبي وسعة فأخذنا أعطينا خادما من هذا السبي. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطولهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. تقول كيف أعطيك وهذا السبي الذي جاءنا نبيعه ونأخذ ثمنه وننفقه على أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة ليس عندهم أهل ولا مال ولا بيوت، وإنما كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ينازلونه على شبع بطونهم فقط الطعام على الطعام. فقال كيف أعطيك الخادم والخادم السبي نبيعه وننفق ثمنه على أهل الصفة؟ جاء في رواية قالت فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبثناها طولا، يقول علي رضي الله عنه إذا لبثناها طولا خرجت منها جنوبنا، وإذا لبثناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفة لهما، إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. لما دخل عليه الصلاة والسلام أرادت قالت فذهبت أقوم، أو في رواية فذهبنا نقوم كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم مكانك أو مكانكما، أي إنزما مكانكما لا تقومان. فجلس بيننا صلى الله عليه وسلم، جلس بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فقال إني أخبرت أنك جئت تطلبين فما حاجتك؟ قالت بلغني أنه قدم عليك خدم فأحببت أن تعطيني خادما يكفيني العجن الخبز والعجن فإنه قد شق عليك. قال فما جئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خير منه؟ قال علي فغمنتها فقلت قولي ما هو خير منه أحب إليه حتى نعرف ما هو خير من الخادم هذا والحرص على الخير. قال فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما عليه، ثم ذكر التسبيح. وفي رواية أنه لما دخل عليها أدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، ويحمل هذا على أنها فعلت ذلك أولا فلما تآنست به، فلما تآنست به رفعت وجهها إليه وكلمته. وفي بعض الروايات قال ما كان حاجتك أنت؟ فسكتت مرتين. فقلت، يقول علي، أنا والله أحدثك يا رسول الله، فذكرته له. فهذا يحمل على أنه سأل فاستحيت أولا فكلمه علي، ثم لما زال الخجل تكلمت فيه وأنشطها للكلام زوجها فتكلمت وطلبت. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتياهم فقال ما أتى بكما؟ قال علي شق علينا العمل، فقال ألا أدلكما، وذكر الحديث. وفي رواية قال ما جاء بك يا بنية؟ قالت جئت أسلم عليك واستحيا حتى إذا كانت القابلة قال أتي أباك، وذكر مثله. حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال لها علي رضي الله عنه امشي، فخرج معا. فهذه الأحاديث وهذه الروايات تدل على أنه ربما حصل ذلك بإتيانهما ثم بإتيانه إليهما. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، خير مما سألتماه؟ قال بلى. فقال كلمات علمانهن جبريل: إذا أويتما إلى فراشكما أو أهلتما مضاجعكما من الليل تسبحاني فذكر لهما التسبيح 33 والتفتح والحمد 33 والتكبير 34، كم عددها؟ 100. كم عددها؟ 100. في رواية قال فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، يعني الأجر عند الله الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية فأمرنا عند منامنا ب33 و33 و34 من تسبيح وتحميد وتكبير. فهي سبحان الله 33 قبل النوم، والحمد لله 33، والله أكبر 34. 34 مرة يفعل يقول ذلك. الآن هذه الوصية، يعني أن الذكر هذا أنفع من الخادم وأفضل من الخادم. علي رضي الله عنه حافظ عليه فلم يترك هذا الذكر أبدا. جاءت رواية أن علي رضي الله عنه قال فما تركتها بعده، فقالوا له ولا ليلة تكفين؟ قال ولا ليلة تكفين. وهذا الرجل الذي قال له ذلك جاء في رواية أنه ابن الكواء. ابن الكواء قال ولا ليلة الصفين، يقول علي رضي الله عنه ولا ليلة الصفين، فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة الصفين. عبد الله بن الكواء من أصحاب علي رضي الله عنه، لكنه كان متعنتا في السؤال، وقد ابتلي علي رضي الله عنه بأشخاص ما شفوا غليلة ولا صبروا معه ولا حققوا ما يريد، وكان يريد أن يقر الأمر ويستقر الخلافة، ولكنهم ما شفوا غليلة كثير منهم. ولذلك قال في نهاية حياته قال اللهم مللتهم ومنوني فاقبضني إليك. فلم يكن مع علي رضي الله عنه من الرجال مثل ما كان مع بكر وعمر، ولذلك لم يكن الأمر مستجدا له. فكان هذا ابن الكواء نموذج من كان مع علي رضي الله عنه. كان معه أفاضل علماء وصحابة لا شك، لكن ابتلي أيضا بأشخاص فيهم ما فيهم. منهم عبد الله بن الكواء لما حدثهم علي بالقصة قال ما تركتها بعدي، فجعل عبد الله بن الكواء يقول ولا ليلة تكفين، ولا ليلة تكفين ما تركت هذه الأشخاص، يقول ولا ليلة تكفين، ويحك ما أكثر ما تعنتني، لقد أدركتها من السحر. وفي رواية فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. وفي رواية إلا ليلة تكفين فإني أنسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل فقلتها. فهذا يدل على لزومه للذكر رضي الله عنه، وأنه حتى ليلة صفين وهي المعركة التي جرت بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، حتى أنهم اقتتلوا مقتلة عظيمة وأقاموا بصفين عدة أشهر، وكانت المعركة عبارة عن وقعات كثيرة، ولم يقال لكنهم ما قتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير، سميت بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرون فيها، وقتل من الفريقين تلك الليلة عدة آلاف. وقد أوشك علي رضي الله عنه على النصر حتى رفع أهل الشام المصاحف وطالبوا بتحكيم القرآن، وحدث بعد ذلك توقف المعركة، وكان سنة 37، وخرج الخوارج عقب التحكيم في أول سنة 38، وقتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان، خرجوا وقفوا عن القتل. وحاول علي رضي الله عنه أن يحكم الأمر لكن لم يتهيأ له ذلك ولم يكتب الله عز وجل له ذلك. بعدما توقفوا كان هم السبب في عدم حكم الأمر، جاء انقلبوا عليه مرة أخرى في خوارج هؤلاء، قالوا حتى ما الرأي في كتاب الله. وأرسل علي رضي الله عنه لهم ابن عباس فناقشهم ونظرهم ورجع من 12,000 رجع 8,000. وهؤلاء عندهم كان سرعة في الرجوع وسرعة في الرد، سرعة في الرجوع وسرعة في الرد. وهؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في سنة 38 من الهجرة بالنهروان كان منهم ذو السدية الرجل الذي كان مقطوع اليد في عضده مثل حلمة ثدي المرأة أسود. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه سيقاتل الخوارج وأنه سيقتلهم وأن آيتهم ذو السدية هذا. ولذلك فإن علي رضي الله عنه بعد المعركة طلب البحث عن ذو السدية فلم يوجد، فأمر بالبحث فلم يوجد، ثم حلف أنه يوجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه، فبحثوا عنه بين القتلى حتى وجدوه. فخر علي رضي الله عنه ساجدا لله شكرا. وكان هؤلاء قد أفسدوا في الأرض، خرجوا على علي رضي الله عنه على المسلمين يكفرون مرتكب الكبيرة، حتى كفروا علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، حتى أنهم اجتمع ثلاثة منهم عام 40 الهجرة، اجتمعوا أو قبل عام 40 الهجرة اجتمعوا في موسى للحج. قالوا ما هي سبب مشكلات المسلمين؟ قالوا خرجوا من نتيجة الاجتماع أن سبب مشكلات المسلمين ثلاثة، علي ومعاوية وعمر بن العاص، ما هو الحل؟ قالوا نقتلهم ونريح المسلمين من شرهم. فتفرقوا في البلدان على أساس واحد يغتال علي واحد يغتال معاوية واحد يغتال عمر بن العاص. فأما معاوية رضي الله عنه فقد طلع عليه فطعنا فاكتوى منها فبرأ، وعمر قد لم يصلي فيه تلك الصلاة إماما صلى غيره فطعن غيره. وأما علي رضي الله عنه فإنه خرج علي عبد الرحمن الملجم هذا بسيف جلس يسقيه السم شهرا، فخرج عليه في الظلام اختبأ له فخرج عليه فضربه على جبهته بهذا السيف المسمم. فلما ضربه على جبهته وسال الدم من جبهته على لحيته تذكر، وكان يذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشقى الناس عاقل الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه، يعني لحيته رضي الله تعالى عنه. هؤلاء وقتل هذا الرجل أشق، وهذا الأشقى الناس قتل خير الناس في ذلك الوقت وهو علي رضي الله عنه. وبعد ذلك حمل علي ثم توفي فيما نحسبه شهادة له رضي الله عنه وذهب إلى ربه. وهذا عبد الرحمن الملجم من ضلاله من ضلاله من ضلال الخوارج أنهم لما أخذوه فربطوه قطعوا يديه ولم يتكلم ولم ينبس لبنت شفه ورجليه، فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه كما جاء في بعض الروايات صرخ فقالوا ما لك؟ قال لساني أذكر به الله. وهذا الذي قتل خير الناس في ذلك الوقت وهو علي رضي الله عنه. فهؤلاء خرجوا على المسلمين فكفروا المسلمين، كل من ليس معهم فهو كافر، وقتلوا خير المسلمين. وذهبوا إلى أحد المسلمين كان معتزلا فتنة معه مصحف يقرأ به وعنده وليد حامل، فأخذوه وأخذ المصحف وقتلوه وذبحوه وأراقوا دمه في النهر، وأخذوا الوليد بقروا بطنه وأخذوا البنين الذي في بطنها قتلوها وقتلوا. ثم مشوا فجاءوا إلى بستان كتابي نصراني، فأراد بعضهم أن يأخذ منه ثمرا، فقال بعض لبعض لا هؤلاء أهل الكتاب أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، كيف تأخذ الثمر؟ ما يجب تأخذه إلا بحقه، يفاوضوه. فجاءوا إلى صاحب البستان يفاوضونه فقالوا عجبا لكم، تقتلون فلان هذا صاحبكم المسلم أخوكم ثم تأتون تفاوضونني على الثمر؟ حتى هو هذا استعجب من طبيعي. فهؤلاء بقية الخوارج الذين كان أحدهم قتل علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه قد قتل معظمهم وراح المسلمين من شرهم، ولكن هؤلاء بقيت فيهم بقية. ثم بعد ذلك تفرقوا في البلدان، تسعى منهم عبد الله بن إباض الذي تنسب إليه فرقة الإباضية، ويقول هؤلاء من تكفير مرتكب الكبيرة، وتطور مذهبهم بعد ذلك فأنكروا رؤية الله تعالى في الجنة وقالوا إن القرآن مخلوق، أخذوا من المعتزلة قضية خلق القرآن، وهكذا عندهم بدع في الدين، ولا زالوا هكذا إلى الآن. هؤلاء بقايا أولئك السابقين. المهم أن علي رضي الله عنه مع شدة وأهوال المعركة ما نسي هذا الذكر في المعركة تلك الليلة مع أن المعركة تنفي كل شيء، لكنه ما نسي أن يقوله وتذكر قول الفجر في الليل في السحر وقاله. فهذا الذكر العظيم يدل على أن ذكر الله عز وجل يقوي البدن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تلميذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمه فاطمة وقال إنه خير من خادم، معناها أن ذكر الله يقوي الأبدان، أن ذكر الله عز وجل يقوي الأبدان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد اختار لابنته أن تبقى على حالها ولم يعطها ذاك الخادم، وأعطاها بديلا هذا الذكر العظيم. وكذلك فإنه اختار لابنته ما أحب لنفسه من إيثار التحمل والصبر على الشدة والقلة، الصبر على القلة تعظيما لأجلها، وإلا كان ممكن يعطيها من الذهب ما شاء، ولكنه اختار لها واختار لنفسه، واختار لها ما هو أكثر نفعا لها في الآخرة. وآثر أهل الصفة لأنهم فقراء قد وهبوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه من زهران معروف يرجع نسبه إليه، هذا الذي وقف نفسه على العلم على شبع بطنه بس، ومع ذلك كان لا يجد في كثير من الأحيان ما يشبع به بطنه. هؤلاء أهل الصفة وقفوا أنفسهم للعلم والجهاد، يخرجون في جيش المسلمين لا هم لهم إلا العلم والجهاد، اشتروا أنفسهم من الله بالكوس. أخذ العلماء من الحديث تقدير النفقة على طلبة العلم على غيرهم لأنه أنفق عليهم، وكذلك فيه ما كان عليه السلف الصالح من شرف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حماهم من الدنيا مع إمكان أن تحصل لهم الدنيا صيانة لهم من تبعاتها، لأن يوم القيامة في وقوف السؤال عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك فقراء المهاجرين يدخلون أغنياء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، ويوقفون الحساب فيقال فيقولون على أي شيء نحاسب، وإنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله، نحاسب على إيش؟ ما عندنا شيء، كل الذي كان عندنا هو سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. ولذلك يقال يدخلوا الجنة يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وأصحاب الجد الغنى محبوسون. ولكن هذا الحبس لا يشترط أن يكون عذابا، فإذا كان أهل الغنى قد أنفقوا في سبيل الله وصرفوه فيما يرضي الله فإنه يكون لهم زيادة في الحسنات، وقد ترتفع بعضهم يرتفع مراتبهم في الجنة فوق الفقراء بعدما يدخلون، لكن الدخول أول الفقراء، ثم أهل الغنى إذا كانوا بذلوا في طاعة الله يدخلون متأخرين، لكن ربما تكون مرتبة بعضهم فوق مرتبة الفقراء من أجل الحسنات أو الصدقات التي تصدقوا بها. وفي هذا الحديث كذلك أن الإنسان يحمل أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك، لأن بعض النساء قد لا تكون لها قدرة، فربما لو أنه أراد أن يحملها على شيء من الشدة طلقت الطلاق وخرجت من البيت وتركت له البيت والأولاد. وكثير من النساء بفعل ما في المجتمع من الانحرافات والترف ترسخ فيهن قضية البحث عن الماديات وطلب الخدم، وأن ما تعمل شيئا، ربما لا تعمل شيئا وتلقي بكل شيء على الخدم وتتفرغ بها لذهابها خارج البيت ومشاويرها وسهراتها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بذات الدين أوصى بذات الدين لأجل أنها تعرف على الدين وتقيم له الوزن العظيم. ولذلك فإن الإنسان يجب أن يكون حكيما، قد يجد أحيانا نفسه في نفسه شيئا من الزهد لكن أهله لا يطيقون، لكن إذا كانوا يطيقون حملهم معه على الزهد. كذلك استدلوا بالحديث على جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان، لكن هذا فيه نظر، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أنه استأذن. وكذلك في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يقاس على غيره من غير المعصومين، كما إذا جاء ودخل وجلس بينهما. ثم إن هذا الحديث فيه إظهار الشفقة على البنت والصهر، إظهار الشفقة على البنت والصهر، فإنه قال ألا أعلمكما، ألا أعلمكما، أتاهما في بيتهما وجلس بينهما وقال ألا أعلمكما. فيؤخذ منه أن الإنسان عليه أن يبر بصهره، يعني لو واحد قال زوج البنت هذا ليس من الأرحام، صحيح ليس من الأرحام لأن الرحم قرابة الرجل من جهة أبيه وأمه، لكن كونه ليس من الرحم لا يعني أنه لا يبر ولا يحسن إليه. فإن الأطهار لهم أيضا معاملة في الإسلام حسنة، فمن ذلك هذا الحديث، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة المسجد فوجد علي رضي الله عنه مضطجعا على تراب، فنفض عنه جعله عن التراب ويقول قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب يداعبه، فصار علي رضي الله عنه لا يحب إلا هذه الكمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها لما رافق التراب، وكان قد خرج من البيت، حصل بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما شيء، فخرج من البيت إلى المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه ليطيب خاطره. وكذلك فإن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع علي وفاطمة متعددة، تدل على أنه كان يبر بصهره كما يبر بابنته صلى الله عليه وسلم. وعلى أن الإنسان إذا كان عنده زوج بنت أو زوج أخت أن عليه أن يصلح من شأنهما، وأن لا يقل ما لي دخل فيهما ولا في حياتهما، بل إنه إذا كل ما استطاع أن يحسن العلاقة وأن يدخل السرور وأن يسعى في دوام الألفة ويزيل سوء التفاهم، أن عليه أن يفعل ذلك، أن من الواجبات أن يفعل ذلك.